أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وصلنا إلى السمة أو الخصيصة الخامسة من خصائص المجتمع الجاهلي بحسب الرؤية القرآنية طبعا. ومن سمات الجاهلية فساد التصورات، بدأنا بها لكن لم نتمها. فساد التصورات يعني التصورات، يعني الرؤية للحياة مثل ما عبرنا عنه. فمثلا كان بعض الجاهليين يرفضون تزويج بناتهم من غيرهم، لأنهم يرون أنفسهم فوق الآخرين، وهم ما يسمون بالحمص في الجاهلية. وفي جاهلية اليوم نفس الشيء موجود. توجد شرائح كثيرة، ولعل أوضح مصادقها بعض السادة المنتسبين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم لا يزوجون نساءهم إلا لسيد مثله. ما الفرق بينهم وبين الحمص في الجاهلية؟ عقيدة جهل، تصور جاهلي، يعني ليست عقيدة، لأن عقيدة احنا تناولناها، هذا تصور ليست عقيدة. إلا لسيد مثلهم، وقد تعنس بناتهم ويفوتها الزواج، وتحرم من ممارسة حق مشروع لها في التنعم بتكوين أسرة وتعيش سعادة الأمومة، كل ذلك بسبب هذا التصور الخاطئ الجاهلي. فأين هذه التصورات من مبادئ القرآن؟ يسمون أنفسهم مسلمين، مسلمين تقرؤون القرآن، شوف القرآن ماذا يقول. فأين هذه التصورات من مبادئ القرآن؟ خلقكم من نفس واحدة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ومن تعاليم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رغيتم الرجل عقله ودينه فزوجوه، ما كان يكون سيد أو غير سيد، أي الضوابط المطلوبة من الزوج. وإذا كان لهم شرف، هؤلاء السادة، وإذا كان لهم شرف بانتسابهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن شرف رسول الله بانتسابه للإسلام ولطاعة الله تعالى، وليس لأنهم محمد بن عبد الله كما تعلم. القرآن واضح ويا شيخ، لئن أشركت لأحبطن عملك، ما لك خصوصية أنت كمحمد بن عبد الله، إنما شرفك لطاعة الله تعالى، أنت على الطاعة، أنت صح العلم والرحمة. فلك رسول الله يخاطب بهذا الخطاب بعد دعوة يجي واحد لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وفي آية أخرى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. رسول الله إذا تقول بعض الأقاويل، فما لها السادة تتقول بناتنا ما يصير نطيها إلى غيرنا، إحنا غطموا فراش ما أدري شلون مصطلحهم، هذا تقول على الله. ورسول الله لو تقول بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. ويقول هو صلى الله عليه وآله وسلم ولو عصيت لأويت. فما قيمة هؤلاء الذين يتاجرون باسمه صلى الله عليه وآله وسلم وهم يخالفون شريعته؟ السمة السادسة من سمات الجاهلية ومن معالمها الجاهلية اختلاف القيم والموازين التي يتفاضل بها البشر. من قيم إلهية حقيقية يفترض أن تكون هكذا الموازين، إلى شيطانية وهمية. فالقرآن يصرح إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذه الموازين الإلهية للتفاضل بين البشر. بعد قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بينما الجاهلية تتفاضل بالمال والجاه وكثرة الولد، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. هذه مقاييس الجاهلية وتلك مقاييس الإسلام. وهذه الأمور من الوضوح بحيث لا أحتاج إلى ذكر أمثلة. الآن مجتمعنا كل مقاييس طبعا يفترض في أي موازمة تشوفها، أموال أشقد، سيارات أشقد، عنده عمارة لولا، أولاد أشقد، جاء أشقد، مركز الاجتماع أشقد، كلها مقاييس ليست قرآنية. المقاييس القرآنية هاي مقاييس جاهلية. وهذه الأمور من الوضوح بحيث لا أحتاج إلى ذكر أمثلة، والآيتان التاليتان توضحان هذه المقارنة الصارخة بين المقياسين، المقياس القرآني للتفاضل والمقياس الجاهلي للتفاضل. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، بدل الخيل المسومة سيارة
هر توب جنب وشوشون السيارات اللي يتفاضلون بها، هاي مقاييس الجاهلية تتكرر اليوم. والخيل المسومة والأنعام والحرث، يجي تعقيب القرآن يقول ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. إذن ما هي المقاييس القرآنية للتفاضل؟ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم. هذا مقياس التفاضل. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الخصيصة السابعة من خصائص المجتمع الجاهلي، ومن الخصائص المشتركة للجاهليتين الأولى والثانية، انتشار الرذائل الخلقية، وأوضحها شرب الخمر والتقصيف في الميزان والغش والكذب واللواط. الآية الشريفة بعض الآيات اللي وتأتون في ناديكم المنكر، بعد ولا تبخسوا الناس أشياء، هذا في التفصيل. تبخسوا الناس أشياء، هذا ما يسمى اليوم الكيل بمكيالين حتى على صعيد. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. بل أكثر من ذلك تجد في المجتمع الجاهلي شنو يستهزئون من الإنسان النظيف. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. على نفس الشيء عن استهزاء الامرأة افترض المحجبة في وسط سافر، تخلف رجعية شنو كذا إلى آخره، نفس الحجي إنسان المستقيم هذا هم يستهزأ بالإنسان المؤمن، هذا منطق جاهل. أخرجوهم من قريتكم، ليش يا أخرجوهم من قريتكم؟ إنهم أناس يتفاخرون، يتفلسفون ذولا وجايبين حشي مدري من جايبين، بحيث أن جعفر بن أبي طالب سجل اسمه في التاريخ. لماذا؟ على أنه ممن حرم على نفسه الخمر والزنا في الجاهلية. هل قد شيء نادر يعني واحد يجتنب الخمر والزنا، بحيث سجل أحد أربعة جعفر بن أبي طالب ممن حرم الخمر والزنا على نفسه في الجاهلية، وله كلمة مأثورة في ذلك. ومن رذائل أخلاقهم أن القوي يأكل الضعيف، وانعدام الأخلاق والمثل الإنسانية فضلا عن الإلهية، والمهم هو المنافع الشخصية. هاي جاهلية الأمس، جاهلية اليوم، وها هي حضارة اليوم تسحق شعوبا بكاملها وتهلك الحرث والنسل من أجل ما يسمونه المصالح. نفس المنطق الجاهلي، مصالح التي هي فوق كل شيء عندهم. أما الهدف الحقيقي وهو رضا الله تبارك وتعالى والفوز في الآخرة فهذا تخلف ورجعية. قال تعالى وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق، ظن الجاهلية يسميه ظن الجاهلية. ما هو ظن الجاهلية؟ يقولون هل لنا من الأمر من شيء، لا عدنا آخرة ولا دين ولا جنة، قلونا إن شيء بهاي أكو خبزة بيها قلت لي بو حش مصالح. الآن تسمع أنت دول العالم تسحق شعوب بأكملها، والله شنو المصالح تقتضي ذلك. القرآن يسمي ظن الجاهلية، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ما هو ظن الجاهلية؟ يقولون هل لنا من الأمر من شيء، هذا الحج. فهذه غايتهم إذن، هل لنا من الأمر من شيء، وهذا هو هدفهم الذي يعيشون من أجله. هل لنا من الأمر من شيء؟ هذه نظرية الجاهلية. الخصيصة الثامنة من خصائص المجتمع الجاهلي، ومن أهم خصائص الجاهلية، بل هي السبب في تحققها. أخو بعد كلش مهمة، مو من خصائص الجاهلية، السبب في تحقق الجاهلية ما هي؟ ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله كيف بكم إذا فسدت نساؤكم وفسق شبابكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر. فقيل له ويكون ذلك يا رسول الله؟ قال نعم، وشر من ذلك كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر، كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف. هاي من يجيب من مثلا يمتنع شاب مؤمن يمتنع ما يجيب فرقة موسيقية للزواج مالته، هاي شنو هاي كذا معود هي مرة بالعمر. شوف أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف. فقيل له يا رسول الله ويكون ذلك؟ قال نعم وشر من ذلك، كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ هاي الكارثة هنا، وهذا ما وصلت إليه المجتمعات اليوم. والتقصير أول ما يبدأ من علماء الدين أو الربانيين على تعبير القرآن، وتخاذلهم وتقاعسهم عن أداء وظيفتهم. وأوضح مصداق للربانيين هم أنتم يا طلبة وفضلاء الحوزة الشريفة. قال تعالى وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. والمجتمع تراه يسارع في أكل الإثم والعدوان والسحت، هذا واضح. لبئس ما كانوا يعملون. يقول لكن العتب مو عليهم، عتب علي من؟ لو لا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. آية أخرى ماذا تقول؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. عندنا مجاملة نحن الحوزة، احنا الخطيب يقرأ تعزية، زين إذا شاف أبو المجلس بالله مزين لحيته يقدر بعد يحشي عن حرمة حلق اللحية؟ ما يحشي، مجاملة لأبو المجلس ينخص ما ينطي حساب. وإذا علم أن أبو المجلس مدافع خمس يتكلم عن وجوب الخمس؟ لا، بعض الخطباء أخذ جزاهم الله خير عندهم شجاع تكلم عن الخمس في مجلس التعزية. فأبو المجلس من خلص المجلس قال له سيدنا احنا جابك تقرأ على الخمس لو على حسين، هاك حسابك هذا اليوم اللي قريت لنا يا الله الله وياك لا تكمل ويانا. قال له انا هنهج فلوس منك ما اريد، اقطع المجلس. اذا اكو هج خطباء وهج عندنا علماء يكونون بها الشجاعة في الامر معروف عن المنكر، فكل امة بخير. اما ذا مجاملة ومداهنة، هي القرآن يقول ايه سبب وقوع المجتمع في الجاهلية؟ المداهنة والمجاملة وترك الامر المعروف والنهي عن المنكر. وهذه خصيصة أخرى من خصائص المجتمع البعيد عن الإسلام، زي هاي الآية الأخيرة ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، هاي ولاية الكافرين ومجاملتهم ومداهنتهم، هاي هم خصيصة أخرى من خصائص المجتمع الجاهلي، وهي موالاة الذين كفروا. وعن هذا التقصير، تقصير الربانيين بالمصطلح القرآن، وقلنا أنتم أوضح مصداق للربانيين. وعن هذا التقصير يقول أمير المؤمنين عليه السلام أما بعد فإنه إنما هلك من كان قبلكم حيثما عملوا من المعاصي ولم ينههم الربانيون والأحبار عن ذلك. بدأت الهلكة من هنا، وإنهم لما تمادوا في المعاصي ولم ينههم الربانيون والأحبار عن ذلك نزلت بهم العقوبات، فأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لن يقرب أجلا ولن يقطع رزقا، بينما جعل القيام، هذا من شبل من علامة الجاهلية ذلك، بينما جعل القيام بهذه الوظيفة من صفات المجتمع المسلم. صفات المجتمع الجاهلي تركوا هذه الفريضة أمر معروف عن المنكر، بالمقابل جعل القيام وامتثال هذه الوظيفة من صفات المجتمع المسلم بحق. كنتم خير أمة أخرجت للناس، شنو صفتها؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. آية أخرى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. من هم هؤلاء الذين ينصرهم الله؟ يصفهم يقول الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة بعد وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. آية أخرى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. آية أخرى والمؤمنون والمؤمنات لهم أوصاف. ما هي هذه الأوصاف؟ يعدد بعضهم أولياء بعض، هاي أول صفة، ولاية المؤمنين فيما بينهم لا من أجل دينار نتخارب احنا واخواننا المؤمنين وما ادري بعض طلاي بالمجتمع كثيرة، لا ولاية الايمان فوق كل شيء. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، هاي الصفة الاولى. والصفة الثانية يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم، وغيرها كثير. ولسنا هنا بصدد الاستقصاء، فإن هذا البحث مبني على الإشارات فقط. وأعتقد لو الله يوفقكم هذا الكلام كله من سطر واحد تقدر تستلبح كامل، هاي كلها إشارات هنا نحن جعلناها أمامكم. فإن هذا البحث مبني على الإشارات فقط، ومجرد فتح الباب للتفكير في هذه القضايا، وكل باب ينفتح منه ألف باب بلطف الله تبارك وتعالى وسعة رحمته. الصفة التاسعة، ومن معالم الجاهلية سيطرة الخرافات والأساطير. فمثلا كانت العرب تتشائم من صوت الغراب والبوم، وهي كذا من صفات الجاهلية. والغرب اليوم يتشائم بلا معنى من رقم 13، ليش شو 13 ويتشائم من الغرب؟ هاي من صفات الجاهلية، سيطرة الخرافات والأساطير عليه. وانتشر يومئذ العرافون والكهنة وراجت سوقهم، واليوم نرى إقبال الناس على قارئي الكف والرمل والأبراج والطريحة وأصحاب النور والمطوعات ونظائرها، مما ينطلي على الجهلة والسذج. هاي الصفة التاسعة. الصفة العاشرة من صفات الجاهلية، ومن سمات الجاهلية الصد عن هذا القرآن وعزل الناس عنه بشتى الطرق. فقد كان النضر بن الحارث، وهو ممن ذهب إلى بلاد فارس وتعلم من أخبار ملوكهم، يتعقب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا قام صلى الله عليه وآله وسلم من مجلس يدعوه من الإسلام جلس إليهم النظر رأسا وتحدث لهم. بس والث مال الأمم السابقة سلاح بلاد فارس تعلم القصص، ثم يقول بالله أينا أحسن قصصا أنا أو محمد؟ فتعا القرآن، وكانوا يصفون القرآن بأنه أساطير الأولين أو أحاديث اكتسبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، أو حديث يسرى، كل القرآن يروي حكاياتهم، أو يصفقون بصوت عال عند تلاوته صلى الله عليه وآله وسلم للقرآن ليحولوا دون سماعه. أيضا صفة الجاهلية أمس الصد عن القرآن بشتى الوسائل، إما بطرح البديل وهي أساطير الأولين والناس تحب السوالف والسوالف العجائز هاي نشوفها هاي أحلى، أو تصفيق أو أي أسلوب للصد عن القرآن. وجاهلية اليوم، وها هي جاهلية اليوم تصف القرآن نفس الأوصاف، إنه من كلام محمد وليس وحيا إلهيا، ويمثل نبوغا إنسانيا، صحيح هو فيه نبوغ دي لكن ليس وحيا إلهيا، وحاول التأليف في متناقضات القرآن ولكنهم لما عجزوا. القرآن فرض وجود عليهم، لأن حتى إذاعات الكافرة من تفتتح برامجها طلع القرآن الكريم، فرض القرآن نفسه عليهم. إذن ماذا تصرفوا؟ ولكنهم لما عجزوا واكتسحهم القرآن وفرض وجوده عليهم عمدوا بما أوتوا من خبث ومكر وخداع إلى تفريغه من مضمونه وعزله عمليا عن واقع الحياة، وحولوه إلى ما يشبه الأناشيد والأغاني التي يترنم بها المطربون ويعبر الجالسون عن طربهم بصيحات الله الله يا شيخ. هل تسمعوه؟ شنو مطرب هو أنا جاء أقرأ لكم حتى الله الله يا شيخ، كل ما شوية اللحن يصير ألطف تتعالى الصيحات أكثر، هو القرآن لهذا نزل. شوف أفرغوه من مضمون المحتوى، أصبح كنشيد وكأغنية، كل ما لك أنك متشرع تستحرم تسمع أغاني وهي أغنية باسم القرآن. ويعبر الجالسون عن طربهم بصيحات الله الله يا شيخ، وحولوه إلى تعويذات يعلقوه على صدورهم أو في بيوتهم لا أزيد من ذلك. وهذا الأسلوب أسلوب تفريغ القرآن من محتوى، يعني عزله عزل مضمونه، غير تصرف الجاهلية كان عزله شكله مثلا، وهذا الأسلوب كما ترى أخطر من أسلوب النظر بن الحارث وأمثاله وأشد مكرا وأفتك أثرا. الحادي عشر، ومن التصرفات البارزة التي يتصف بها الجاهليون هي الجمود على التقاليد الموروثة عن السلف والتزمت في الالتزام بها وعدم الخروج عنها وإن قام الدليل والحجة على خلافها. ما يصير سلف يا أبو مواد الدليل على عكس ما مشى عليه السلف، خلاص هذا نظرية جاهلية. وإن قام الدليل والحجة على خلافها. وهذا التصرف نتيجة التحجر وعدم السلامة في التفكير وتحكيم العاطفة، باعتبار أن الشيء الذي تتوالى عليه أجيال من الآباء والأجداد يكتسب قداسة يصعب اختراقها. وقد كرر القرآن هذا المعنى كثيرا بحيث تستطيع أن تفهم منه أن هذه وهي التبعية للسلف والتقديس ما هو موروث من السلف من أشد المحن التي كان يواجهها الأنبياء. تجد هايفة مشكلة مشتركة لجميع الأنبياء، هي قضية أنه هكذا تخرج عن السلف، أي كل يواجهها، بحيث تستطيع أن تفهم منه أن هذه كانت من المحن التي اشترك فيها جميع الأنبياء. قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. يا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، فما يفيد الحج. إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. بل قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. هذا الحكي فيده. فالآيتان الأخيرتان تدلان على أن هذه المحنة الكبيرة تواجه، شوف يعني الآيات السابقة كل وقت تشير لأنبياء معينين، أما الآية الأخرى الأخيرة فالضابط عام: وكذلك ما أرسلنا من قبلك من نذير. قل له مشكلة هي عامة، يعني أنت لا تتصورها بس عليك صعبة. قل له ما أرسلنا من رسول، هي مشكلة عامة. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها. هاي الآيتان الأخيرتان في سورة الزخرف آية 22 إلى 24 تدلان على أن هذه المحنة الكبيرة تواجه كل من يريد أن يحرر مجتمعه ويسعى لإصلاحه، وليست مختصة بالأنبياء وحدهم. ما أرسلنا من رسول، الرسول وشنه كونه مصلح للمجتمع ويهديه من طاعة الله تعالى. وجاهلية اليوم لا تختلف عن الجاهلية الأولى في ذلك، والشواهد عليها كثيرة، وقد عانت مجتمعاتنا كثيرا من هذه النزعة الاستصحابية. آخر نستعير مصطلحكم أيها الأصوليون، النزعة الاستصحابية عانت منها مجتمعاتنا كثيرا من هذه النزعة الاستصحابية على تعبير أحد المفكرين الحوزويين. السمة الثانية عشرة: ومن سماتها الخضوع للمادية وعدم الاعتراف بما وراء المادة وإنكار الغيب. ماذا لسانهم الجاهلية؟ وقالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. خلص. آية أخرى: وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. شنو الله، شنو موت، شنو كلام. خلص. وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. هذا لسان الجاهلية. فيأتي القرآن ليؤسس لهم أهدافا سامية، يقولون مو بالدنيا ترى نلهو ونلعث، لا ليس كذلك. فيأتي القرآن ليؤسس لهم أهدافا سامية يعيشون من أجلها. ماذا أسس لهم من أهداف؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. آية أخرى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. فالإنسان ما خلق فقط لهذه الدنيا حتى يكرس همه لها، بل جعل في الأرض خليفة ليستعمرها ويجعلها حرثا لآخرته. وخالقه وخالقه يحصي عليه أعماله لينظر كيف يعمل، ويأتي التوبيخ الإلهي لمثل هذا الإنسان الغارق في الماديات. ماذا يعاتبه؟ يقول: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هذا الذي يقول إن هي إلا حياتنا الدنيا، يأتي الجواب: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ وين رايحين ذول يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا؟ نعم، لكن هذا أي أنك توظف كل ما عندك للآخرة لا يمنع من أن يأخذ نصيبه من الدنيا، لكن من دون أن يجعله هدفا وغاية، وإنما يوظفه لخدمة الهدف الحقيقي وهو رضا الله تبارك وتعالى. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فليس النقص والخلل في حيازة الدنيا، وإنما النقص في أن تجعل هدفا ولا تستثمر في الازدياد من الطاعة. وإلا إذا أردنا نعترض على الدنيا وهتش من الدنيا، لا، وعلى درجات الآخرة إلا من حصاد استثمار هذه الدنيا، ليس عاداتنا مع الدنيا، ولكن أن تجعل هدفا. لذا قيل الدنيا مزرعة الآخرة، وفي حديث آخر الدنيا متجر أولياء الله، ففيها يتاجرون مع الله تجارة لن تبور. 13. ومن سمات الجاهلية التشتت والتمزق والتفرق. قال تعالى ولا تكونوا من المشركين. شنو من صفات المشركين؟ يقول من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. هذا من سمات الجاهلية، أن يكونوا شيعا متمزقين متشتتين، وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وكل ذلك تشتت والتمزق بسبب تضييعهم للمحور الواحد الذي يجب أن يجتمعوا حوله، وهو توحيد الله تبارك وتعالى. وجعلت الكعبة المشرفة رمزا له، لكن المجتمع البعيد عن الله يتمزق دولا وبلدان. أولا هذا أول تمزق، حتى وصل عدد دول العالم اليوم أزيد من 180 دولة. بعد ويتمزق أجناسا، اسمعت تجد أجناس اليوم، ويتمزق قوميات حتى داخل البلد الواحد، ويتمزق فكريا، اسمع هذا شيوعي وهذا يمين وهذا يسار وهذا رأس مالي وما أدري من الحجي ما أنزل الله به من سلطان. وهم أبناء بلد واحد وقومية واحدة ودين واحد، ويتمزقون أيديولوجيا حتى داخل الدين الواحد، بل داخل المذهب الواحد، وهكذا موجودة وداخل المذهب الواحد. إيه هاي بعض تطبيقات عليكم، احنا كله إشارات هنا. وكل طائفة تنقسم على نفسها فرقا. قلت واحد يجي يوم واحد هو ينقسم على نفسه فيعيش شخصيتين هو، وهذا مرض انقسام الشخصية تعلمون الشيزوفينيا، هذا ينقسم على نفسه، ما لدى واحد ينقسم وياه، ينقسم على نفسه. وهكذا وكل حزب بما لديهم فرحون. وقد نبه القرآن إلى أن هذا التفرق هو إحدى عقوبات الابتعاث عن المنهج الإلهي. قال تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، بعد العقوبة الأخرى شنو؟ أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قال التمزق نتيجة ابتعاد عن مجلة، فعقوبة من الله سبحانه وتعالى. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وجاء الإسلام ليوحدهم بهذا القرآن. واعتصموا بالله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. ما هي هذه النعمة اللي يمتن بها الله على عباده؟ إذ كنتم أعداء في الجاهلية، بعضكم يقتل بعض، بعضكم يغير على بعض. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، بهذا القرآن الكريم وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. آية الأخرى وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وماذا كانت منته؟ يقول وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، والله امتن عليكم وألف بين قلوبكم. ليش ترجعون إلى الجاهلية وتتمزقون وتصبحون شيعة؟ وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. نؤجل البقية والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله.